الرحمن الرحيم. فتعين المعنى الثالث وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحال من هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل، لأنه بيع ما ليس عنده. بالنسبة إلى المعنى الثالث من معاني أو من الوجوه المحتملة للرواية، نحن ذكرنا المعنى الرابع أيضا، وبينا من مقصود من كلا الوجهين، فلا إعادة لأنه نطول أكثر من هذا ما في فائدة يعني. لذلك يبقى علينا شرح العبارة وتطبيق العبارة. المعنى الثالث أو الوجه الثالث من الوجوه المحتملة في الرواية الواردة إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام، وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل، أي رجل، الرجل الآخر أو الرجل الآمر الذي يأمر الوسيط بأن يشتري له هذا ويربحه كذا وكذا. على لأنه بيع ما ليس عنده، إذن وجود هذا الكلام هو المحرم للمعاملة، وعدم هذا الكلام هو المحلل لهذه المعاملة. ولا يحلل إلا عدم هذا الكلام، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة، والتواعد بالمبايعة كما بيناه سابقا لا دخل له في مسألة الصحة وعدم الصحة. يعني بعبارة أخرى كما يقول المصنف هو غير مؤثر، يعني لا يؤثر الأثر المقصود، فلا يكون حرام. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه باع ما ليس عنده، لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة وهو غير مؤثر. إذن هذا عدم الكلام غير مؤثر. فحاصل الرواية أن سبب التحليل بناء على المعنى الثالث، أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام وجودا وعدما، عدما ووجودا، عدما للتحليل ووجودا من ناحية التحريم. وجود الكلام محرم وعدم الكلام محلل. أو المعنى الرابع، فتعين المعنى الثالث أو تعين المعنى الرابع، إذن هذان المعنيان هم متعينان من الرواية. هذا عطف، أو هنا عطف ذاتي، عطف على قوله فتعين المعنى الثالث أو المعنى الرابع، وهو أن المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلل للمعاملة وإيجاب البيع. إذن مسألة إيجاب البيع من قبل أحد الطرفين هي محرمة، ومسألة المقاولة والمبادلة بينهما أو المراضاة بين المشتري الأول وبين الآمر، المشتري بمعنى الوسيط، بين الوسيط وبين الآمر لا تحرم. أما إيجاب البيع بمعنى عقد العقد، عقد القلب هنا، هذا هو المحل كما بيناه فيما مضى. والمراضات مع المشتري الثاني، المشتري الثاني هو الآمر، المشتري الثاني هو الآمر قبل اشتراء الوثيق. نعم. العين محلل للمعاملة، وهذا يعني أنه لم يحدث أي شيء عنه، يعني بعبارة أخرى لا يدل على أنه باع ما ليس عنده، فلا يصدق عليه هذا الكلام. وإيجاب البيع معه محرم ومحرم لها للمعاملة، وعلى كلا المعنيين، المعنى الثالث والمعنى الرابع، يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاصرة بناء على هذين المعنيين. بناء على هذين المعنيين نقول لا دلالة في الخبر على اعتبار الكلام في التحليل في المعاصاة، في التحليل في المعاصاة، حتى نقول بأنه لو لم يكن كلام لم يجز التصرف فيما أخذ بالمعاصاة. هذا إذا أردنا الاستدلال بجملة إن ما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام. أما إذا ضممنا إلى هذه الجملة السؤال من قبل السائل والجواب من قبل الإمام عليه السلام حيث قال لا بأس، فإنه يمكن الاستدلال بها، ولكن باستظهار أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، أن المراد إيجاب البيع. وجه هذا الاستظهار حصر التحليل والتحريم بالكلام لا يصح إلا مع انحصار إيجاب البيع بالكلام، وبما أن المعاطاة لا كلام فيها فلا تفيد التحليل، بما أن المعاطاة لا كلام فيها فلا تفيد التحليل. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أنه قد وقع التحليل بغير الكلام لا فائدة لهذا الحصر، لا ينحصر التحليل والتحريم في الكلام. حينئذ ما فائدة قوله إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام؟ إذا لم نقل بأن إيجاب البيع منحصر بالكلام لا فائدة لهذا الحصر. وبناء على هذا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم إفادة المعاطاة حلية التصرف، بناء على هذا الاستدلال، لكن من جهتين. الجهة الأولى نستدل بفقرة من كلام الإمام وهي قوله إنما يحلل الكلام، إنما يحلل الكلام. هنا نقول لا يراد من هذا القول قاعدة عامة فتخرج المعاطاة بما أنها ليست بكلام فلا تفيد الإباحة، هذا واحد. والجهة الثانية نقول إن إيجاب الحصر أو إيجاب البيع منحصر في الكلام، إيجاب البيع منحصر في الكلام، وهذا يستفاد من قوله عليه السلام إنما يحلل، لكن بضميمة ما سبقه من السؤال، من سؤال السائل، وبضميمة الجواب من قبل الإمام، فيدل على أن غير الكلام لا يوجب البيع. اللهم إلا أن يقال أن هذا الاستظهار غير صحيح. كيف غير؟ نقول لأن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد السؤال مورد الرواية هذا هو عدم إمكان المعاطاة، عدم إمكان المعاطاة في هذا المورد. وأنا ذكرت لكم فيما مضى أن هذا القول مبني على أن المعاطاة خارجة عن مورد الرواية باعتبار أنها سالبة بانتفاء الموضوع، باعتبار أنها سالبة بانتفاء الموضوع، يعني موضوع المعاطاة غير موجود لا يشمله هذه الرواية، وأما بقية الروايات ربما يشمل، ربما يشمل بقية الروايات يشمل المعاطاة، فيمكن الاستدلال لهذه الرواية بروايات على إفادة المعاطاة حلية أو إباحة التصرف. أما في هذه الرواية بالخصوص، هذه الرواية بالخصوص لا تشمل المعاطاة، فهي خارجة أو سالبة بانتفاء الموضوع. لماذا؟ لأن التعاطي لم يحصل بين الوثيق وبين الآمر، لا يمكن تصور التعاطي أو المعاطاة بين الوثيق وبين الآمر والمبيع عند مالكه الأول. السلعة لم تنتقل بعد، السلعة باقية على عهدتي أو بيد مالكها الأول، لذلك لم يحصل تعاطي بين الوثيق وبين الآمر، فكيف يتحقق موضوع المعاطاة؟ وبناء عليه نقول قوله إنما، هذه التي تفيد الحصر، هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما الحصر هو حصر إضافي مر عليكم في الأصول، الحصر الحقيقي والحصر الإضافي. إذا ليس الحصر هنا حصرا حقيقيا، وإنما الحصر حصر إضافي، لذلك نقول هذا الاستظهار غير تام، فلا يشمل المعاطاة باعتبار أن موضوع المعاطاة لم يتحقق. فرواية هذا المورد بالخصوص من الرواية لا يشمل المعاطاة، لا يشمل المعاطاة. لكن المصنف في نهاية الكلام بعدما يذكر هذا الأمر يقول فتأمل، فتأمل إشارة إلى أن الحصر دائما يكون حصرا حقيقيا، الحصر إذا وقع في الكلام دائما يكون حصرا حقيقيا، إذا جعلناه حصرا إضافيا فهو خلاف الظاهر، فهو خلاف الظاهر، لأن الحصر دائما يكون حقيقيا إلا إذا قامت القرينة على إرادة الحصر الإضافي، وفيما نحن فيه لا قرينة، لا وجود للقرينة الدالة على إرادة الحصر الإضافي. هنا الحصر حصر حقيقي، وهذا معروف من موضوعه في علم الأصول، راجعوا علم الأصول. فبناء على هذا نقول أن الرواية ظاهرة في انحصار، ظاهرة في انحصار سبب الحلية في الكلام، إذن الرواية ظاهرة في انحصار سبب الحلية في الكلام، وهذا يدل عليه روايات أخرى يستدل بها الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. هناك روايات أخرى يستدل بها على انحصار سبب الحل، سبب التحليل وسبب التحريم في الكلام. من هذه الروايات هناك رواية واردة لبيان حكم من يريد أن يشتري شيء حتى يبيعه لمن أمره بذلك. شخص يأمر شخصا آخر أن يشتري له متاعا، يشتري له متاعا ثم يقول له بعنيه، يعني بعني هذا المتاع وأربحك كذا وكذا. نفس الرواية، نفس مورد الرواية. السائل يسأل الإمام عليه السلام في الجواب، يسألون الإمام هل يجوز هذه المعاملة، تجوز؟ يقول الإمام لا بأس بذلك، اشتريها. يقول له اشتريها ولا تواجبه البيع. لا تواجبه البيع ما مقصود؟ المقصود من قوله لا تواجبه البيع بمعنى لا تحقد العقد، باعتبار أن السلعة موجودة بيد مالكه، لا تعقد معه العقد. ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها من مالكها أو تشتريها، أو تشتريها قبل أن تستوجبها، يعني قبل أن تعقد. لا يجوز البيع قبل أن تستوجب، قبل أن تعقد العقد مع المالك الأصلي، قبل أن يتم الشراء من المالك الأصلي. فيظهر من هذه الرواية، يظهر خطا من قوله عليه السلام لا تواجبه، هنا يبين ليس المراد مجرد إعطاء العين، ليس المراد به هذا. لماذا؟ لأنه الإعطاء غير ممكن، الإعطاء غير ممكن لأن العين بيد مالكها الأول، فلم يكن هناك معاطاة حتى نقول أنه يحلل الكلام المعاطاة أو لا يحلل الكلام المعاطاة، باعتبار أن السلعة بيد مالكها. فكيف يمكن أن يعطيه الوسيط، يعطي الوسيط للآمر هذه السلعة وهي بيد مالكها الأول؟ فلهذا نقول لابد أن يكون المراد من قوله عليه السلام لا تواجبه، يعني لا تجري العقد أو لا تجري العقد معه قبل أن تشتري العين، قبل أن تستوجب البيع مع المالك الأصلي. فيكون مفاد هذا الحديث نفس مفاد الحديث السابق، إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام. لكن هناك أحاديث أخرى يستدل بها الشيخ الأعظم في هذا الموضوع. على كل الأحوال وعلى كلا المعنيين، المعنى الثالث والمعنى الرابع، يسقط الخبر عن الدلالة. يسقط الخبر أي خبر، إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام، يعني يسقط عن أي شيء، يعني لا يستدل به على عدم إفادة المعاطاة الإباحة أو حلية التصرف، لا يستدل بهذا الحديث. نعم. وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار كلام في التحليل، تحليل في المعاطات، تحليل في المعاطات كما هو المنصوص في مسألة المعاطات، كما هو المنصوص في مسألة المعاطات. هذا كما قلت إذا أردنا الاستدلال بجملة إنما يحلل الكلام، إنما يحلل الكلام، فلا تدل الرواية على عدم إفادة المعاطاة الإباحة. أما إذا ضممنا إلى هذه الرواية، إلى هذه الجملة، إلى هذه الفقرة إنما يحلل الكلام، إذا ضممنا إليها الجواب والسؤال، أو السؤال من السائل والجواب من الإمام، فإنه يمكن استدلال بها. نعم يمكن استظهارها، هذا استدراك. نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام، يعني بعبارة أخرى يمكن أننا نستدل بهذه الجملة إذا أضفنا إليها بضميمة شيء آخر. هذا الضميمة، هذه الضميمة ما هي؟ السؤال والجواب من قوله، السؤال من السائل والجواب من الإمام عليه السلام، لكن باستظهار. الاستظهار ما هو؟ الاستظهار بأن الرواية، الاستظهار بأن الرواية أو إيجاب البيع منحصر في الكلام. إيجاب البيع، المراد من الكلام هو إيجاب البيع. إنما يحلل الكلام، إنما يحلل إيجاب البيع، هذا المقصود. نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام، اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر. هذا وجه آخر الآن، يعني يمكن الاستدلال بهذه الرواية بضميمة السؤال وبضميمة الجواب باستظهار. هذا الاستظهار ما هو؟ هذا الاستظهار ما هو؟ هذا الاستظهار أن المراد بالكلام، أي هذا هو الاستظهار. نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر بعدما عرفت بأن المراد بالكلام، الكلام بأي كلام؟ هذا سؤال، هذا جواب الإمام. جواب الإيمان هو إنما يحلل الكلام، المقصود بإنما يحلل الكلام أي كلام، المراد من الكلام هو إيجاب البيع، هو إيجاب البيع، لأن المراد بالكلام هو إيجاب البيع. بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم بالكلام لا يتأتى، لا يتأتى يعني لا يقع إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، لا يصح ولا يقع إلا مع انحصار البيع في الكلام، في الكلام. وقلت بما أن المعاطاة لا كلام فيها فلا بد أن نقول أن المعاطاة لا تفيد التحليل. شايف الآن كيف أمكننا الاستدلال بهذا الكلام أو بهذه الرواية على أن المعاطاة لا تفيد التحليل؟ فلا تفيد المعاطاة التحليل. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أنه قد وقع التحليل بغير الكلام لا وجه لهذا الانحصار، وبعبارة أخرى لا ينحصر التحليل والتحريم في الكلام. نعم بأن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى، لا يصح إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، والمعاطاة لا كلام فيها، المعاطاة لا كلام فيها، فلا تفيد التحليل، فلا تفيد التحليل. إذ لو وقع يعني التحليل، لو وقع التحليل بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام، يعني لا وجه لهذا الحصر. وإلا لماذا يقول الإمام إنما يحلل وإنما يحرم؟ لا وجه لهذا الحصر، إلا أن قال قلت اللهم إلا أن نقول أن هذا الاستظهار غير كامل، اللهم إلا أن يقال أن هذا الاستظهار غير تام. لماذا؟ لأن وجه انحصار إيجاب البيع في كلام في مورد الرواية كما يقول الشيخ الأعظم هو عدم إمكان المعاضات في خصوص المورد، بعبارة أخرى أن الرواية لا تشمل المعاضات، الرواية لا تشمل المعاضات باعتبار أنها هنا سالمة من انتفاء الموضوع كما قلت. نعم. إلا أن يقال أن وجه انحصار إيجاب البيع، إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية، هذا وجه الانحصار هو عدم إمكان المعاضات في خصوص المورد، في خصوص المورد يعني في خصوص هذه الرواية، في خصوص السؤال والجواب هنا في هذه الرواية، لا في كل مكان، فالرواية لا تلزم. نعم. هو عدم إمكان معاضات في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، وكما قلت معنى هذا، معنى هذا أن الانحصار هنا ليس انحصارا حقيقيا بل انحصارا إضافيا، فلذلك تخرج المعاضات عن هذه الرواية، لا يشملها هذا المورد في الرواية، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم إفادة المعاضات شيء، لا يستدل بهذه الرواية باعتبار أنه لم يحصل هناك تعاطي بين الوثيق وبين الآمر لهذا الوثيق. لماذا؟ لأن السلعة عند مالكها الأول، فكيف تحصل المعاضات؟ لم تحصل المعاضات في خصوص هذا المورد، لكن المصنف يقول فتأمل، قلت لكم تأمل لعله إشارة إلى أن الحصر هنا ليس حصرا إضافيا، وإنما دائما الحصر يكون حصرا حقيقيا. إذا قلنا أنه حصر إضافي فبالنسبة إلى مورد السؤال فهو خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنه دائما الحصر هو حصر حقيقي وليس حصر إضافي، إلا إذا قامت القرينة على إرادة الحصر الإضافي حينئذ نعم، وفي المورد لا قرينة دالة على إرادة الحصر الإضافي. وكيف كان؟ سواء قلنا أنه حصر حقيقي أو كان الحصر حصر إضافي، قلنا أنه يمكن الاستظهار والاستدلال بنحو آخر وبوجه آخر، أو لم نقل الرواية لا تخلو عن إشعار أو ظهور، إشعار بمعنى إشارة، أي أن الرواية ظاهرة في انحصار، في أن سبب انحصار التحليل والتحليل هو الكلام ظاهرة. وكيف كان فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور، ظهور في أي شيء؟ ظهور في انحصار سبب الحلية في الكلام ظاهرة في هذا، كما يشعر بقوله، كما يشعر بهذا الاستظهار وبهذا الشمود الحصار سبب التحليل في الكلام، يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى، قول الإمام عليه السلام في رواية أخرى وارد في هذا الحكم، وارد في هذا الحكم يعني حكم من؟ حكم من يريد شراء شيء حتى يبيعه شخص آخر حتى يبيعه لمن أمره بذلك. وهي رواية يحيى ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام يسأله، هنا السؤال، يسأله عن رجل قال لي اشتري لي هذا الثوب، رجل يقول لرجل آخر اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها، وبعني وبعنيها، يعني بعد أن تشتريها تبيعني إياها، بعد أن تشتريها من مالكها الأول تبيعني إياها، اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك كذا، أربحك فيها كذا، يعني أعطيك زيادة على ثمنها كذا من المال، إشارة إلى مقدار من المال وكذا. هنا يسأل هو الإمام هذا هل يجوز أو لا يجوز، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قال عليه السلام لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، اشتريها، يعني اشتريها، اشتري هذه الدابة، اشتري هذا الثوب وبعها له، اشتريها ولا تواجبه البيع. قوله لا تواجبه، ماذا استفدنا؟ لا تواجبه يعني لا تعقد معه في بادئ الأمر، هنا محل الاستفهام، محل الاستفهام، محل الاستشهاد هنا بهذه الأمر. لا تواجبه، لا تواجبه يعني لا تجري معه العقد قبل أن تشتري هذه السلعة من مالكها الأصلي، لا تعقد العقد ولا تجري العقد مع هذا الشخص الذي قال لك اشتري لي هذا الثوب، لا لا بأس بذلك، اشتريها ولا تواجب في البيع قبل أن تستوجبها، يعني قبل أن تشتريها أو تستوجبها من مالكها الأصلي، من المالك الأصلي لا يمكن لك قبل أن تستوجبها وقبل أن تجري العقد مع مالكها الأصلي، كيف تجري العقد مع الآمر؟ نعم، قبل أن تستوجبها أو تشتريها، فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع، من مواجبة البيع أي بيع، في قوله عليه السلام لا تواجبه، لا تواجبه، ليس مجرد إعطاء العين للمشتري، لماذا؟ لأن يعني المعاطاة، إعطاء هو كناية عن المعاطاة، هنا لم تحصل معاطاة لأن السلعة بيد مالكها الأصلي، وهنا مجرد مقاولة بين الطرفين، مجرد مقاولة بين الطرفين، بين الآمر وبين الوسيط، لم تنتقل السلعة بعد، فهو لا يدل على المعاطاة، لا يدل على المعاطاة، ليس مجرد أعطاء العين للمشتري، نعم. فلماذا؟ لأن السلعة ما زالت تحت يد مالكها الأصلي، فكيف تتم المعاطاة إذا كانت السلعة تحت يد مالكها الأصلي؟ ويشعر به أيضا. ها الآن، الآن بأي شيء انحصر سبب التحليل؟ انحصر سبب التحليل بقوله لا تواجبه، يعني انحصر بأي، والوجوب بأي شيء يتم؟ إيجاب البيع إنما يتم باللفظ، إيجاب البيع إنما يتم باللفظ، يتم بالكلام، يتم بالكلام. فمن هنا نعرف وجه انحصار أن إيجاب البيع يكون باللفظ، إيجاب البيع يكون باللفظ. ويشعر به أيضا، يشعر بماذا؟ يعني يشير أيضا إلى أن إيجاب البيع يكون باللفظ، وأن الكلام محلل أو أن الكلام محرم، أيضا يشعر بهذا، ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. هنا أيضا هل يجوز أن أبيعك 10 ب12؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن أبيعك 10 بحيث أخذ ربح 2 بزيادة 2 أخذ ربح 2، أبيعك 100 ب120، 10 ب12 ب12؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا هذا الربح في أصل المال، هذا المقصود به الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا، بيعا هذا المفعول المطلق، فيقول: أبيعك بالذه وازدها، ده يعني شو؟ يعني 10 ها؟ الوازدة شو؟ 12. يعني مكتوب بأنه من هو من عربستان، يعني هذا الشيخ الأنصاري من دجفول، هذا يعني من الأهواز، من عرب الأهواز، وعرب الأهواز يخلطون كلاما عربيا وآخر أعجميا على كل، لكن هذه الرواية يعني يسأل من الإمام، يعني رواية هكذا واردة، ذهب بالدوازدة، ده يعني ب10، دوازدة يعني 12 12، هذا المقصود، يعني آخذ، أنا آخذ ربح 2، هذا المقصود دي، أنا راح آخذ ربح 2 فوق كل 10، كل 10 آخذ ربح 2 فيه. نعم. فقال عليه السلام: لا بأس، إنما هذه المراوضة، المراوضة يعني التراضي، المقصود بها التراضي، وبعبارة أخرى المقصود بها المقاولة، يعني هذه المقاولة وليست بيعا، المفهوم أنها ليست بيع، وإنما هي مقاولة. لماذا؟ لأنه لو كان بيعا لا يجوز، لأنه شيء لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ يصير ربا، أبيع 10 ب12 يصير ربا زيادة. نعم. فإذا جمع البيع، إذا جمع البيع يعني إذا عزم على البيع، فإذا جمع البيع وعزم جعله جملة واحدة، يعني بدل ما يقول أبيع ب10 12 12، أبيع ب10 12، هذا يقول مباشرة أبيع ب12. لماذا يقول أبيع 10 ب؟ لابد أن يجمع، يعني يأتي بجملة واحدة لا يجعلها جملتين، أبيع ب10 12، يقول أبيع مباشرة، ماذا يقول؟ أبيع ب12. هنا إذا قال هكذا، هذا معنى إذا جمع. نعم. فإذا جمع البيع، إذا جمع البيع عزم على البيع جعله جملة واحدة، فيقول مثلا: هذه السلعة ب12، هذه السلعة ب12، بدل ما يقول هذه السلعة أبيعك هاي وفوقها ربح 12، لا، يقول أبيعها ب12 أو أبيعها ب120، ما في داعي إلى التقطيع. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، فإن ظاهره وظاهر هذا على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة، يعني إذا جعل رضو أبيعك بده دوار ده، هذا هنا المقاولة قبل العقد، هذا لا يكره، لا يكره قبل العقد، وإنما يكره حين العقد. فمن هنا يستظهر المصنف ويستشعر بأن هذه الرواية تحتاج، أو من هنا يستشعر ويستظهر بأن التحليل إنما هو يكون باللفظ. فإن ظاهره ظاهر هذا الخبر على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك، يعني عدم الجمع بالبيع لا يكره ذلك في المقاولة، وإنما متى يكره في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد، يكره حين العقد. فمن هنا قوله جعله جملة واحدة، جعله جملة واحدة، جملة واحدة معناه ما أبيعك ب120، معناه يحتاج إلى لفظ. أما هذا قبل العقد، قبل أن يعقد، لا إشكال فيه، لا كراهة فيه. وفي صحيح ابن سينا، خلينا حتى نصل إلى هذا التنبيهات، وفي صحيحة ابن سينا لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك. نفس المورد، شخص يبيع لشخص آخر متاعا لكن هذا المتاع ليس عنده، من باب المساومة، المساومة أو المقاولة، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك، يعني توجب البيع على نفسك ثم تبيع. بمعنى آخر، توجب البيع على نفسك يعني تذهب إلى المالك الأصلي وتوجب البيع، ثم يكون البيع ملكا لك. لما يكون البيع ملكا لك تأتي وتبيعه لمن أمرك بذلك، للشخص الذي أمرك بذلك، ثم تبيعه منه بعد هذا. هذا وجه الاستظهار، أن العقد لا بد له من لفظ، لأنه لو كان المراد بالعقد فقط المعاقات لم يكن هناك وجه لقوله ثم تبيعه، لا وجه له. لماذا؟ لأن التعاطي قبل الاشتراع غير ممكن، لأن السلعة كانت بيد مالكها الأصلي. فالمراد أن اللفظ يحتاج إليه في العقد، لا بد من وجود اللفظ في العقد، ولا يصح أن يقع قبل اشتراء الوثيق، قبل أن يشتري الوثيق بعبارة أخرى. غاية ما هنالك، نعم تصح المقاولة وتصح المساولة، المساومة. إذا اشترى حينئذ يأتي ويأتي إلى الذي أمره ويبيعه، لكن يبيعه بأي شيء؟ يبيعه بالعقد. فلا دلالة هنا، ما فيه دلالة على المعاطاة.